الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الواحد والأربعون من سلامة الخلف في طريقة السلف. قال رحمه الله: ولا يجوز السؤال عن كيفية الصفة كما نقل ذلك الذهبي في العلو وصححه الألباني في المختصر. قال أبو الطيب: حضرت عند أبي جعفر الترمذي رحمه الله فسأله سائل عن حديث النزول، فالنزول كيف يبقى فوقه علو؟ فقال: النزول معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال الذهبي: عقبه صدق فقيه بغداد وعالمها في زمانه: إذ السؤال عن النزول ما هو عي، لأنه إنما يكون السؤال عن كلمة غريبة في اللغة، وإلا فالنزول والكلام والسمع والبصر والعلم والاستواء عبارات جلية واضحة للسامع، فإذا اتصف من ليس كمثله شيء فالصفة تابعة للموصوف، وكيفية ذلك مجهولة عند البشر. وكان هذا الترمذي من بحور العلم ومن العباد الورعين، مات سنة 95 انتهى. انظر هذه قاعدة: فالصفة تابعة للموصوف، الصفة تابعة للموصوف. إذا كان الموصوف معلوما بكيفيته فالصفة معلومة بكيفيتها. إذا كان الموصوف يعني ذاته غير معلومة فالصفة غير معلومة الكيفية. فنحن نؤمن بذات الله عز وجل التي ليس كمثله شيء، ونؤمن بصفات الله عز وجل التي ليس كمثله شيء. فمعرفة كيفية الصفة تكون بعد معرفة كيفية الذات، والذات مغيبة علم غيب، والصفة علم غيب. إذن لا يجوز التكييف فيها ولا البحث والتنقيب. وقد ذهب المبتدعة من المعتزلة والأشاعرة على طريقتهم الشنعاء في تحريف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إنما هو نزول ملك من الملائكة ونزول أمر الله ورحمته، والرد عليهم من وجوه يعرف بعضها من لديه مزعة عقل وسلامة معتقد. الوجه الأول: كيف يعقل أن يقول الملك: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، وهذه عبادات لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، وصرفها لغير الله سبحانه وتعالى شرك أكبر مخرج من الملة، والملائكة قد قال الله عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. والملك إذا تكلم عن الله لا يتكلم بصيغة المخاطب، بل يقول: إن الله أمر بكذا، كما في الحديث: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلان فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، إذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إن الله أبغض فلان فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلان فأبغضوه. قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. أخرجه مسلم. الوجه الثاني: في بعض ألفاظ الحديث التي تقدم ذكره يقول الله تعالى: إذا نزل أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له. في رواية تقدمت أيضا: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. قال الحافظ المقدسي في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد: وهذان الحديثان يقطعان تأويل كل متأول، ويدحضان حجة كل مبطل. انتهى. الوجه الثالث: لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النازل ملك من الملائكة لصرح بذلك، يتكلم بلسان عربي مبين. جميع الروايات: يهبط ربنا، ينزل ربنا، يدنو ربنا، إلى غير ذلك من الألفاظ الصريحة في أن المراد هو الله. الوجه الرابع: من المعلوم أن الذي يغفر الذنوب ويستجيب الدعوات ويعطي السائلين هو الله تعالى لا غيره. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الوجه الخامس: أنه قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: ينزل ربنا تبارك وتعالى، وفي رواية: ينزل الله إلى السماء. فكيف يسوق لهم صرف الكلام عن ظاهره الحق إلى مجازه الباطل بدون قرينة؟ الوجه السادس: أن الملائكة لا تزال تنزل بالليل والنهار إلى الأرض، كما قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال: وما نتنزل إلا بأمر ربك. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم الحديث. وأما من تأول النزول بمعنى نزول أمرها ورحمته فالرد كذلك من وجوه: الأول ما قاله ابن عبد البر في الاستذكار: وقد قال قوم: إنه ينزل أمره وتنزل رحمته ونعمته وهذا ليس بشيء، لأن أمره بما شاء من رحمته ونقمته ينزل بالليل والنهار بلا توقيت تنزل الليل ولا غيره. وقال ابن خزيمة كما في تذكرة الحفاظ وأنه تعالى ينزل إلى السماء الدنيا، ومن زعم أن علمه ينزل أو أمره ضل. يعني هو يقول ينزل ربنا، يهبط ربنا، يدنو ربنا. الثاني قال شيخ الإسلام كما مجمع الفتاوى: إن من تأول ذلك بنزول رحمته أو غير ذلك قيل له الرحمة التي تثبتها إما أن تكون عين قائمة بنفسها، يعني كعين المخلوق زيد من الناس أو بشر، وهذا لا يقوله قائل. وأيضا لو إيش فائدة النزول إلى السماء الدنيا؟ وإما أن تكون صفة، نزول الصفة إلزم منه نزول الموصوف، وإما أن تكون صفة قائمة في غيرها، فإن كانت عينا وقد نزلت إلى السماء الدنيا لم يمكن أن تقول من يدعوني فأستجيب له، كما لا يمكن للملك أن يقول ذلك. وإن كانت صفة من الصفات فهي لا تقوم بنفسها، بل لا بد لها من محل، ثم لا يمكن للصفة أن تقول هذا الكلام ولا محلها. ثم إذا نزلت الرحمة إلى السماء الدنيا ولم تنزل إلينا، فأي من فعلنا في ذلك؟ انتهى. ثم أيضا الصفة لا تدعى، قد نقل الشيخ الإسلام وغيره على أن من دعا صفة الله كفر. من قال يا رحمة الله، يا وجه الله، يا يد الله، يا سمع الله، فأنا كيف يعني تدعو الرحمة؟ فدليل على أن المدعو هو الله. الثالث معلوم أنه لا يجيب الدعاء ويغفر الذنوب ويعطي كل سائل إلا الله وأمره ورحمته، لا تفعل شيئا من ذلك له كامل الكلمات الحسان. الرابع جمع السلف رضا الله عليهم على إثبات نزول الله تعالى كل ليلة السماء الدنيا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل ليس كمثله شيء والسميع البصير. الخامس ما ذكره الدارمي في الرد على الجهمية، ومعنى عبارته رحمه الله أننا أتينا بنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين صحيحة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، وقد علمتم أننا لم نخترع هذه الروايات، فأتوا ببعضها أنه لا ينزل منصوصا كما روينا عنهم النزول منصوصا. انتهى. يعني هذا من أقوى الردود. نحن الآن أتيناكم بأحاديث في الصحيحين وفي غيرهم ما صح سنده، أنتم أتونا بأحاديث في الصحيحين أنه قال لا ينزل، ونحن نأخذ بها عندهم. فكيف ترد أحاديث ينزل ربنا، يهبط ربنا، يدنو ربنا، وجاء ربك الملك صفا صفا وغير ذلك من النصوص بهذه الدعاوى التي يأتون بها؟ وذهب بعضهم إلى أن النزول مجاز، وأن المراد بالنزول الإحسان والرحمة، وأيد باطله بقوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وقوله: أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. قالوا معلوم أن الأنعام ثمانية أزواج لم تنزل من السماء إلى الأرض، وهذا الكلام مردود على قائله. وقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية كما المجموع: ليس في القرآن ولا في السنة لفظ نزول إلا وفيه معنى النزول المعروف، أي الهبوط والدنو من علو، وهذا هو اللائق بالقرآن، فإنه نزل بلغة العرب، ولا تعرف العرب نزولا إلا بهذا المعنى، ولو أريد غير هذا المعنى لكان خطابا بغير لغتها. انتهى. وقال رحمه الله: النزول في كتاب الله عز وجل ثلاثة أنواع: نزول مقيد بأنه منه، ونزول مقيد بأنه من السماء، ونزول غير مقيد لا بهذا ولا بهذا، أي مطلق. فالأول لم يرد إلا في القرآن، قال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. ومن للابتداء. وقال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقالوا: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ولهذا قال السلف: القرآن كلام الله ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وأما النزول المقيد بالسماء فقال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والسماء اسم جنس لكل ما على، فإذا قيد بشيء معين تقيد به، كقوله في غير موضع من السماء مطلق أي في العلو، ثم قد قيده في موضع آخر بقوله: أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. فالمراد بالسماء هنا السحاب، ليس المراد بالسماء الجرم الكبير العظيم سماء الدنيا. ولذلك الذي في الطائرة يرى السحاب من تحته، ويقع المطر ما يقع مطر على الطائرة، الطائرة ما يقع عليها أمطار ولا تنزل عندها أمطار، الأمطار تحت. وقوله: فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب الأبصار. ومما يشبه نزول القرآن قوله: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فانظر نزول الملائكة إلى الأرض أو نزولهم إلى السماء الدنيا. فنزول الملائكة هو نزول بالوحي من عنده، وأما المطلق فمنها ما ذكر في إنزال السكينة، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ومن ذلك إنزال الميزان، وجمهور العلماء على أنه المراد به العدل، إلى أن بين رحمه الله أن المراد بإنزال الحديد هو إنزاله من رؤوس الجبال، والمراد بإنزال الأنعام نزولها من بطون أمهاتها وأصلاب آبائها. انتهى مختصرا. وذكر ابن القيم رحمه الله أيضا كما مختصر الصواعق من الأوجه التي تدل على أن النزول هنا حقيقي وبعيد عن قرينة المجاز التعبير عنه بعبارات متنوعة كالهبوط والدنو والمجيء والإتيان والطواف في الأرض قبل يوم القيامة. قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. ففرق بين إتيان الملائكة وإتيان نفسه. فلو قال لك قائل: أنا أتكلم عن النزول وأنت تتكلم عن المجيء والإتيان، قل: الباب واحد، اثبت المجيء يثبت الاتيان ستثبت النزول، إذا نفيت النزول ستنفي المجيء والاتيان، الباب واحد. وكلها أفعال، النزول فعل لله، المجيء فعل لله، الاتيان فعل لله. فنحن نؤمن بهذه الأفعال على ما جاءت، أضيفت إلى الله خلاص، لا تمثيل لا تشبيه لا تكييف لا اتحاد لا اختلاط لا تركيب. أي شبهة يضيفونها نقول لهم: هذه الشبه تقال لو كان أضيف إلى غير الله، أما إذا أضيف إلى الله عز وجل صار مختصا بالله، وشأن الله عز وجل غيبي في ذاته في صفاته في أفعاله، لا يجوز أن نتدخل في ذلك متوهمين ولا متخيلين، كما لا يجوز أن نرد ذلك لما توهمنا وتخيلنا، لأن لو جينا إلى سبب ضلال المبتدع في هذا الباب التوهم والتخيل. لماذا نفى الغضب والرضا والسخط والمحبة ونفى اليد ونفى الوجه ونفى النزول ونفى الاتيان؟ التخيل، لأنهم تخيلوه إذا ثبتت له هذه الصفات يكون كالمخلوق، فعند ذلك قالوا: نحن ننفي هذه الصفات. فالذي أوقعهم في نفي الصفات هو التمثيل، أما أهل السنة ما عندهم تمثيل، حتى لو قدر أن أحدهم ألقى الشيطان في خاطره يعني شيء من تلك الخواطر يطردها، ما تستقر ولا يبالي بها، لأنه لم يكن له كفوا أحد. انظر إلى هذا الذي قالوه: يعني إذا نزل يلزم أن يكون فوق علو، هذا كلام أصلا كلام من لا يقدر الله حق قدره، الله عز وجل الكبير المتعال. ثم هذا كلام من يتصور أن النزول أن تظله السماء أو تقله السماء، هذا كلام ما يقوله أهل السنة، إنما أهل السنة يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. شبهات أهل التحريف في أهل النزول: قالوا: الليل ينتقل من مكان إلى آخر، فثلث الليل مثلا في الشرق ينتقل حتى يكون في الغرب، فعلى هذا يكون الله دائما في نزول. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: الليل يختلف فيكون ثلثه في المشرق قبل أن يكون ثلثه في المغرب، ونزوله الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء إلى سماء هؤلاء في ثلث ليلهم وإلى سماء هؤلاء في ثلث ليلهم لا يشغله شأن عن شأن، وكذلك قربهم من الداعي المتقرب إليه. والساجد لكل واحد يحسبه أين كان وحيث كان، والرجلان يسجدان في موضع واحد، ولكل واحد منهما قرب يخصه لا يشركه فيه الآخر. والنصوص الواردة في الهدي والشفاء والذي بلغها مبلغا مبينا هو أعلم الخلق بربه وأنصحهم لخلقه وأحسنهم بيانا وأعظم بلاغا، وكل من الله عليه ببصيرة في قلبه تكون معه معرفة بهذا. قال الله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال في ضدهم: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قال ابن رجب: في فضل علم السلف على الخلف كما نقله صاحب الكلمات الحسان ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لو سمعوا من يعترض بهذا لما ناظروه، بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين. انتهى. هذا كلام صواب، يعني ما يقول عاقل مثل هذا الكلام إلا من سفه نفسه. وهكذا القول في ليلة القدر، يعني ما يأتي لك واحد يقول لك يعني ليلة القدر في إندونيسيا مثلا ينتهي قبل أن يصل الليل إلى ربع، تكون قد انتهت الليلة. نحن نقول جاء الأدلة بأن ليلة القدر في رمضان، فنؤمن بمجيئها ونؤمن بشأنها، وما أن ندخل في هذه الأشياء التي يعني لم يكلفنا الله عز وجل البحث فيها. قال: ويجب علينا أيضا الإيمان بما جاء من نصوص صفات الله الفعلية والذاتية من المعاني والحقائق، والكف عن محاولة التكييف والتمثيل أو التعطيل، فالله ليس كمثله شيء السميع البصير. فالذي تعبدنا الله تعالى بها نؤمن أنه ينزل، ولم يتعبدنا بكيف ينزل ولا غيرها من ترهات المبتدعة، بل كل من عند ربنا. هل نقول نزول بذاتها أم لا؟ نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل حقيقة، لكن هل نقول ينزل بذاته؟ جاء حديث مرفوع من طريق نعيم بن حماد عن جرير عن ليث عن بشر عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله أن ينزل عن عرشه نزل بذاته. قال ابن تيمية كما في المجموع: ضعف هذا اللفظ أبو القاسم إسماعيل التميمي وغيره من الحفاظ مرفوعا، ورواه ابن الجوزي في الموضوعات. انتهى. قال ابن القيم كما في المختصر: وهذا اللفظ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم كما في المختصر أيضا: إن الخبر وقع عن نفس ذات الله، يعني هذا ينزل ربنا هو واقع عن نفس ذات الله، لكن نحن لا نقول ينزل بذاته، لأننا أصلا لا نقول يسمع بذاته، يخلق بذاته، يبصر بذاته، يغضب بذاته، مع أنه سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات حقيقة. إن الخبر وقع عن نفس ذات الله لا عن غيره، فإنه قال إن الله ينزل، فهذا خبر عن معنى لا عن لفظ. وقوله خالق كل شيء هو خبر عن ذات الرب تعالى، فلا يحتاج المخبر أن يقول الله خالق كل شيء بذاته. وكذلك جميع ما أخبر الله به عن نفسه إنما هو خبر عن ذاته، لا يجوز أن يخص من ذلك خبرا واحدا البتة، فالسامع قد أحاط علما بأن الخبر إنما هو عن ذات المخبر عنه، فلا حاجة بنا أن نقول استوى على العرش بذاته وينزل إلى السماء بذاته، كما إننا لا نحتاج أن نقول خلق بذاته وقدر بذاته وسمع وتكلم بذاته. وإنما قال أئمة السنة ذلك إبطالا لقول المعطل. انتهى. يعني إذا وجدت في كلام السلف إن الله على العرش بذاته، هم يريدون فقط الرد على المبتدعة، لأن المبتدعة يقولون على العرش بمعنى أنه أفضل من العرش، فأنت تريد إثبات حقيقة الصفة، وإلا الأصل أنه استوى على العرش وهو السميع البصير وهو العليم الخبير. وممن قال إنه ينزل بذاته سبحانه وتعالى الإمام أبو حامد والإمام عبد الجليل الكوتاه، كما ذكر ذلك ابن رجب في فتح الباري، لقد علق الذهبي على قول كوتاه السابق ومسألة النزول، فالإيمان به واجب وترك الخوض في لوازمه أولى، وهو سبيل السلف، فما قال هذا نزوله بذاته إلا إرغاما لمن تأوله، لأن بعضهم كفر كوتاه لماذا قال ينزل بذاته. فالذهبي يقول هو ما قال هذا إلا لإرغام المخالفين، وإلا الأصل أن هذه المسائل لا تتكلم إلا بما جاء به الدليل. نعم. فما قال هذا نزوله بذاته إلا إرغاما لمن تأوله، وقال نزوله إلى السماء الدنيا بالعلم فقط، نعوذ بالله من مراء في الدين. وكذا قوله جاء ربك ونحوه نقول جاء وتنزل، وننتهي عن القول ينزل بذاته كما لا نقول ينزل بعلمه، بل نسكت ولا نتصافح على الرسول صلى الله عليه وسلم بعبارة مبتدعة والله أعلم. انتهى من السيارة. قال: مسألة هل يخلو منه العرش أم لا يخلو؟ قال شيخ الإسلام كما يجمع الفتاوى ثم بعد هذا: هل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ هذه مسألة أخرى تكلم فيها أهل الإثبات، فمنهم من قال لا يخلو منه العرش، ونقل ذلك عن أحمد في رسالته إلى مسدد وعلى إسحاق بن راهويه وحماد بن زيد وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم قالوا ومنهم من أنكر ذلك وطعن في هذه الرسالة وقرب راويها عن أحمد مجهول لا يعرف. ثم نقل رحمه الله أثر حماد بن زيد الذي ذكره الخلال في كتابه السنة وأنه سئل عن حديث النزول وقيل له يتحول من مكانه إلى مكان فسكت حماد ثم قال هو في مكان يقرب من خلقه كيف شاء هو في مكانه يعني كأن هذا القول مؤداه لأنه لا يخلو منه العرش. وأما أثر إسحاق فقد أخرجه ابن بطة أنه قال له ابن الطاهر ترون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا قال نعم رواه الثقات الذين يروون الأحكام. فقال ابن الطاهر ينزل ويدع عرشه فقلت يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش قال نعم قلت ولم تتكلم في هذا. ومنهم من ينكر أن يقال يخلو ولا يخلو كما يقال ذلك كما يقول ذلك الحافظ عبد الغني المقدسي وغيره والذهبي وهو قول مشايخنا أيضا قول أكثر المتأخرين الذين حققوا هذه المسألة. ومنهم من يقول يخلو منه العرش وقد صنف ابن مندى مصنفا في الإنكار على من يقول لا يخلو منه العرش انتهى. بل تكلم ابن مندى بكلام شديد على من قال لا يخلو منه العرش قال يلزمكم أنه غير موصوف بالنزول لكن ما يلزم هذا الإلزام نحن نؤمن بأنه ينزل كما يليق بجلاله. وقال رحمه الله بعد أن ذكر الأقوال وكثير من أهل الحديث يتوقف عن أن يقول يخلو أو لا يخلو وجمهورهم على أنه لا يخلو منه العرش انتهى والتوقف أسلم نقول ينزل ربنا نزولا حقيقيا يليق بجلاله ولا نخوض في لوازم ذلك الحركة والانتقال. ويلحق بهذه المسألة هل نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا يكون بحركة وانتقال أم لا. أولا يجب أن يعلم أن على المسلم أن يؤمن بما جاء عن الله سبحانه وتعالى وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مرادهما سمعنا وأطعنا آمنا به كل من عند ربنا وما أتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا إلى غير ذلك غيرها من الآيات. فإن قول الله هو الحق المبين ولأن الله هو أعلم بنفسه وبغيره سبحانه ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله تعالى وأنصحهم أيضا فما قاله قلناه وما سكت عنه يسعنا ما وسعه. والأولى في هذه المسألة هو التوقف على الدليل. قال الذهبي رحمه الله في المهذب اختصار السنن الكبرى الصواب في حديث النزول ونحوه ما قاله مالك وإقرانه يمر كما جاء بلا كيف ولازم الحق حق ونفي الانتقال وإثباته عبارة محدثة فإن ثبت في الأثر رويناها ونطقنا بها وإن نفيت في الأثر نطقنا بالنفي وإلا لزمنا السكوت وآمنا بما ثبت في الكتاب والسنة على مقتضاه. كلام الذهبي في هذه المسألة متفرق وهو الكلام الصحيح تجد منه في السير نتفا تجد منه في العلوم هذا تجد في مثل هذا الكتاب وهو الصحيح. يعني هل جاء في النص أنه ينزل بحركة وانتقال أو بغير حركة وانتقال لم يأتي إثبات ولم يأتي نفي فإذا نتوقف. وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما مجموع الفتاوى الأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص فالألفاظ التي جاء بها الكتاب والسنة في الإثبات تثبت والتي جاءت بالنفي تنفى والألفاظ المجملة كلفظ الحركة والانتقال يجب أن يقال إنه منزه عن مماثلة المخلوقين من كل وجه انتهى. قال ابن القيم رحمه الله كما اختصر الصاعق وأما الذين أمسكوا عن الأمرين يعني قالوا لا نقول حركة وانتقال ولا نقول بغير حركة وانتقال ولقالوا لا نقول يتحرك وينتقل ولا ننفي ذلك عنه فهم أسعدوا بالصواب والاتباع فإنهم نطقوا بما نطق به النص وسكتوا عما سكت وتظهر صحة هذه الطريقة ظهورا تاما فيما إذا كانت الألفاظ التي سكت عنها النص مجملة محتملة لمعنيين صحيح وفاسد كلفظ الحركة والجسم والانتقال والحيز والجهة انتهى. الألفاظ المجملة قد تقدم معنا الكلام فيها وهي ما أثبته الله ورسوله أثبتناه ما نفاه الله ورسوله نفيناه ما لم يرد في الكتاب ولا في السنة مجملا ولا مثبتا يعني نتوقف في اللفظ نستفصل عن المعنى. قال ومن ذهب إلى إثبات الحركة لله تعالى ولعثمان بن سعيد الدارمي في رده على المريسي ونقله شيخ الإسلام أيضا في تعارض العقل والنقل عن حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني صاحب الإمام أحمد رحمه الله قال وغيرهما قال وذكر حرب أنه قول من لقيه من أئمة السنة كأحمد وإسحاق وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وقال عثمان بن سعيد وغيره الحركة من لوازم الحياة فكل حي متحرك وجعلوا نفي هذا من أقوال الجهمية. قال وقال الطائفة أخرى من السلف كنعيم بن حماد البخاري وأبي بكر بن خزيمة وغيرهما كأبي عمر بن عبد البر وأمثاله يثبتون المعنى الذي يثبته هؤلاء ويسمون ذلك فعلا ونحوه لكن يمتنعون عن إثبات لفظ الحركة لكونه غير مأثور. ركز على كلمة غير مأثور، إن باب العقيدة تحتاج توقف على اللفظ الذي جاء لا تتجاوز. وأصحاب أحمد منهم من يوافق هؤلاء كأبي بكر عبد العزيز وأبي عبد الله بن بطة وأمثالهما، ومنهم من يوافق الأولين كأبي عبد الله بن حماد وأمثاله، انتهى. لكن ما نبدع ونفسق في مثل هذه الأشياء، لأن الذين قالوا بالحركة والانتقال أو قالوا بنحو هذا أرادوا إثبات الصفة على حقيقتها، يعني أرادوا الرد على المبتدع الذين ينكرون الصفة، والذين قالوا لا نخوض بهذه الأشياء أرادوا التوقف على النصوص، وقولهم أولى وأولئك لا يبدعون. معنى النزول عند الأشعري، معنى النزول عند الأشاعرة ومن وافقهم ممن ينفون قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه وتعالى تقريب العرش لذاته من أجل أنه يقوم به فعل، بل يجعل أفعاله اللازمة كالنزول والاستواء كأفعاله المتعدية كالخلق والإحسان، وكل ذلك هو المفعول المنفصل عنه، انتهى من شرح حديث النزول لشيخ الإسلام. قال البيهقي في الأسماء والصفات عن الأشعري أن المراد بالنزول هو فعل يحدثه الله في السماء كل ليلة يسميه نزولا بلا حركة ولا نقلة، انتهى. وسبب قولهم هذا أنهم ينفون قيام الحوادث به، وهذا القول مخالف لبدءة العقول ففضلا عن المنقول وما علم من الأصول، بينما السلف يقولون ينزل كيف شاء ويفعل ما شاء وكما شاء. قال فضيل بن عياض إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب ينزل عن مكانه فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، وسواء عليك فهمت صفصصة القوم أم لا، فالذي يلزم الإيمان بكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في مسائل الصفات بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، والواجب على المسلم عدم الخوض فيما يعكر عليه معتقده السليم. ولكن لجأ أهل السنة والحديث إلى ذكر أقوال الجهمية والمعتزلة والأشاعرة من أجل تبيين عوارها لا فرحا بوجودها، فالله المستعان وعليه التكلان. قال رحمه الله إثبات صفتي المجيء والإتيان لله، صفتي المجيء والإتيان من الصفات الفعلية، وقد ذكر المجيء والإتيان في القرآن على وجهين، الأول المجيء والإتيان المطلق كقوله وجاء ربه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه وتعالى لأنه من إضافة الصفة إلى الموصوف. والإتيان والمجيء معاني تقوم بغيرها لا بنفسها، فإضافتها إلى الله من إضافة الصفة إلى الموصوف. الثاني المجيء المقيد، فإذا كان مجيء رحمته وعذابه كان مقيدا كقوله صلى الله عليه وسلم ثم جاء الله بالخير، وقوله ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم فلاتيناهم بذكرهم. ومن المجيء والإتيان المقيد قوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد، فلما قيده سبحانه بالمفعول وهو البنيان وبالمجرور وهو القواعد دل ذلك على مجيء ما بينه الله، فالله سبحانه لا يأتي من الأسفل، ويوضح ذلك قوله تعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، يعني هذا مجيء عذابه مجيء رحمته الذي جاء مقيدا، وأما وجاء ربك ينزل ربك يأتي ربك هذا يعني الصفة. ومعلوم أنها أتتهم الملائكة وجنود الله من المؤمنين، ولا يمنع أن يكون في الآيتين إتيان على حقيقته ويدنو ممن يريد إهلاكهم بغضبه وانتقامه كما يدنو عشية عرفة، انتهى بتصرف من مختصر الصواعق. قال خاتمة الفصل وهكذا القول في بقية الصفات الخبرية كالقدم والساق والصفات الفعلية كالضحك والغضب والسخط إلى غير ذلك، فكل ما أثبته الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبتناه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه فعال لما يريد ليس كمثله شيء والسميع البصير. وكل ما نفاه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه، وما لم يرد في الكتاب ولا السنة نفيا أو إثباتا فالقاعدة فيه التوقف في اللفظ والاستفصال في المعنى، فالمعاني الحقة تثبت مع استخدام الألفاظ الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة، والمعاني الباطلة ترد. قال شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية في القاعدة الخامسة ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناها أو لم نعرف، يعني وإذا لم تعرف المعنى اسأل، ليس معناها أنه ليس له معنى، ما من صفة إلا ولها معنى، لأنه صادق المصدوق فيما جاء في الكتاب والسنة، وجب على كل مؤمن الإيمان به، وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة، وما تنزع فيه المتأخرون، هذا هو المراد، نفيا وإثباتا، فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفي حتى يعرف مراده. فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطل الرد، وإن استمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا يريد بالجهة ما فوق العالم. ومعلوم أنه ليس في النصوص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. وقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. يعني هذه قاعدة، لأنهم أحيانا ينفون الصفات بدعوى الاختلاط بدعوى الحلول، فالله عز وجل في العلو المطلق. فيقال لمن نفى الجهة، أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم مبين لمخلوقاته. وكذلك يقال لمن قال الله في جهة، أتريد بذلك أن الله فوق العالم أم تريد به أن الله داخل في شيء من مخلوقاته؟ فإن أراد الأول فهو حق، فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. وكذلك لفظ التحيز، إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه. كذبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين الملوك الأرض. وفي حديث ابن عباس، السماوات السبع والأراضون السبع فيهن في يد الرحمن إلا كخردل في يد أحدكم، أظن حديث عباس فيه كلام، حديث العباس فيه كلام. وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، انتهى. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل الذي يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله، وتقدمت القاعدة فيه، ونسأل الله العون والسداد.
إلهنا بارك الله فيكم.